إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش، أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا بك، حياك الله يا أستاذ أحمد،
حرمنا منك أمس وشفاك الله وعفاك شيخي الكريم. أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم، اللهم أمين.
جزاك الله.
والله بعض الناس سألوني عن حضرتك النهاردة عقب صلاة الظهر، قالوا لي الحلقة كانت معادة أمس ليه؟ قلت له الشيخ كان بعافية شوية فدعا لك كثيرا يعني.
الحمد لله رب.
مشاهدينا الكرام، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. شيخ الكريم، زوجة قالت لزوجها تحرم علي كأبي، فما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
ما كان للزوجة أن تقول هذه المقولة لزوجها، لأنه إذا كانت تتصور أن هذا هو الظهار فإن الظهار بإجماع المسلمين لا يكون إلا من الرجال للنساء، يعني من الأزواج للزوجات الذين يظاهرون من نسائهم، فالظهار لا يكون إلا من الزوج لزوجته، ولا يمكن أن يكون الظهار من الزوجة إلى الزوج، فهي عليها أن تستغفر الله عز وجل وأن تتوب إليه وأن تندم على هذه المقولة وأن لا تعود إليها ولا إلى مثلها مرة أخرى، وعليها تحلة أيمانها، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم بعد أن عوتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في مطلع السورة: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، لكن في النهاية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فمن تمام توبة هذه المرأة هذه الزوجة غفر الله لنا ولها أن تكفر عن يمينها، إما بإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فإن عجزت عن الإطعام يمكن أن تصوم 3 أيام متتابعات أو متفرقات، كل يجزئ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز تكرار أو تكرير الاستخارة مرات ومرات شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، الاستخارة دعاء كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وغيره من أهل العلم، فالاستخارة دعاء، والمستحب في الدعاء الإلحاح على الله عز وجل في الدعاء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد الحديث في الصحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا 3. وكونه يدعو 3 هذا تكرار للدعاء وإلحاح منه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقول يشرع تكرار الاستخارة مرة أو مرتين أو 3، لأنها من الدعاء والإلحاح في الدعاء أدب من آدابه. وقد ورد الحديث في الصحيحين أن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه لما حرق البيت في زمنه عليه رضوان الله تبارك وتعالى جمع الناس والبقية الباقية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألهم عما يفعله في البيت، هل ينقض الكعبة ويعيد بناءها من أول أو أنه يرمم ما أتلف منها في الحريق، فأشار إليه غير واحد من أهل العلم من الصحابة يومئذ ومنهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يرمم ما أتلف من البيت وأن يبقي الكعبة على عهدها، فعليها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليها، يعني على هذه الحالة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى المسلمون، فكأن هذا القول لم يرق لعبد الله بن الزبير، فأقسم بالله قال والله لأستخيرن ربي ثلاثا. وقد قال هذا في جمع من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم، وأقره الجمع على هذا. وهو عبد الله بن الزبير أصلا من عبادلة الصحابة، يعني من فقهاء المدينة عليه رضوان الله تعالى، مما يدل على مشروعية تكرار الاستخارة على الأمر الواحد مرة أو مرتين أو ثلاثا. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم إيمان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد.
أهلا مرحبا، تفضل.
مرحبا بك وللشيخ، والحمد لله على سلامته.
الله يسلمك ويسلمه، تفضل.
الله يخليك، الحمد لله، شكرا لله. يعني أنا بسأل إذا كان المبلغ صغير كل شهر الأيتام ده يعد من كفالة اليتيم؟ ده الجزء الأول من السؤال. السؤال الثاني،
لا معلش يا أختنا الفاضلة، مبلغ صغير كل شهر كفالة لليتيم؟
ده يعتبر كفالة اليتيم يعني؟
طيب هو حاضر،
يعني 50 جنيه 100 جنيه كده يعني.
حاضر، السؤال الثاني.
والجزء الثاني من السؤال، يعني الكفالة دي إذا كان في كفالة اليتيم تستمر لغاية سن كام للأيتام دول لما يوصلوا من السن يعني؟ يعني في وعلما ان لهم معاش يعني عن ابيهم.
ايه؟
لهم معاش عن ابيهم. لهم معاش من
لهم معاش. حاضر، فامان الله. حاضر يا اختنا الفاضلة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال من اسئلة صفحة البرنامج شيخ كريم. سمعت اليوم في إذاعة القرآن الكريم ان حجر اسماعيل سمي بهذا الاسم لأنه يوجد به قبر سيدنا إسماعيل وقبر السيدة هاجر، هل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
لم يصح ولم يثبت في ذلك خبر يمكن أن يستند إليه أو أن يرجع إليه، أن قبر إسماعيل في بيت الله الحرام، أو أن قبر هاجر عليها السلام، أو أن قبر الخليل إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وبالتالي ما دام لم يصح في هذا خبر مسند يعتمد عليه فلا يجوز الجزم بذلك، بل لا يجوز أصلا ادعاء هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمي توفيت رحمة الله عليها بمرض الكبد، وتوفيت ثاني أيام العيد، وكان يوافق يوم الجمعة بعد العصر مباشرة، هل هذا حسن خاتمة؟ لأنها كانت طيبة جدا، والله يا شيخ الفقراء اللي كانت بتعطف عليهم يبكون عليها حتى الآن من حسن معاملتها لهم والعطف عليهم. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
غفر الله لهذه المرأة المتوفية، وغفر الله لجميع موتى المسلمين، ونرجو أن يكون موتها بداء الكبد، وهو من داءات البطن، يعني من داءات الجهاز الهضمي كما يقولون، وموتها في يوم الجمعة أمارة على حسن خاتمة لها إن شاء الله عز وجل، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن أكثر من حديث، منها أن المبطون شهيد، والمبطون هو من مات بداء في البطن، والبطن بعض أهل العلم يقولون البطن هو الجهاز الهضمي وما يشمله، وآخرون يقولون البطن هو باطن الإنسان، يعني كل ما كان في باطن الإنسان فهو بطنه، فحتى القلب من البطن، وحتى الكلية من البطن وغير ذلك. فالشاهد
فهم طيب.
نعم نعم، هذا ذهب إليه بعض أهل العلم.
نأخذ الأستاذ حسان، وصلى الله أن يغفر له وأن يرحمها وأن يجعلها من الشهداء. الأستاذ حسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. ضعيف أوي يا أخي حسان، من فضلك ارفع صوتك قليلا.
ازيك يا أستاذنا؟
الحمد لله، تفضل.
سؤالي بس دلوقتي،
هو أنت صوتك ضعيف يا السماعة داخل الاستديو ضعيفة، مش عارف، بس أنا سامع صوت بالكاد يعني. ارفع الصوت قليل.
لا انا حاطه موطي التلفزيون على الاخر.
اتفضل.
دلوقتي دخلنا انا واخويا، احنا ثلاث اخوات داخلين مشروع. ف
اخويا ضعيف قوي يا استاذ ايمن داخل الاستديو. ايوه يا استاذ حسن، طب ارفع صوتك معلش لحد ما يتعالج المشكله. اتفضل.
ماشي، انا سامع كويس والله.
طيب انا اللي مش سامع، اتفضل.
دلوقتي احنا ثلاث اخوات هنعمل مشروع، هنشتري سياره. اخويا الكبير معاه فلوسه، وانا معايا جزء صغير، واخويا الثاني جاب قرض من البنك. المشروع فيه شيء؟ حرام ولا حلال؟
انت بتتكلم على الاخ الثالث اللي جاب قرض مش كده؟ فانت بتسأل دلوقتي عن حرمة المشروع من ناحية هذا القرض. طيب حاضر حاضر يا استاذ حسان جزاك الله خيرا. نعم انا كنت في عمرة مولد النبي.
لسه ما خلصنا السؤال الاول.
السؤال الثاني نفس الاخت مو. نعم طيب. اللي هو حسن الخاتمة الأمية. تفضل يا سيدنا.
فأقول أنه ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المبطون شهيد، وقد قال أهل العلم أن المبطون هو من مات بداء البطن، وداء البطن بعضهم حصره على الجهاز الهضمي ومشتملاته، وبعضهم حصره على ما في باطن الإنسان لا ما في ظاهره، فجعلوا الأطراف الظاهرة شيء وباطن الإنسان شيء آخر، فمن باطنه قلبه ومن باطنه كليته ومن باطنه الجهاز الهضمي ومشتملاته وغير ذلك. وهذه المرأة ماتت بداء الكبد، فنسأل الله أن يجعل هذا إن شاء الله عز وجل أولا كفارة لها، ثم أمارة على كونها من الشهداء الخمسة الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناهيك أنها توفيت في يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه الحديث أن من مات يوم الجمعة أو من مات ليلة الجمعة أو يومها أمن من فتنة القبر أو أمن من فتنة القبر، فكونها ماتت في عصر يوم الجمعة هذه أفضل ساعات يوم الجمعة، ونسأل الله عز وجل أن يكون بموتها في هذا اليوم يوم الجمعة قد وقاها فتنة القبر، وهذا أيضا من دلائل وقرائن حسن الخاتمة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
لو سمحت بارك الله فيكم، سؤالي هيبقى يعني غريب شوية. أنا ابني عايش في أمريكا وربنا ابتلاه بكانسر، شلوله الفك كله ويعني في حالة صعبة وعملية خطيرة يعني. هو طلب مين يا رب؟ هو طلب إني أروح له عشان أشوف، وأنا أحب طبعا إن السفر للمرأة بدون محرم غلط، لكن الحياه هو خلاني عملت استخاره وتركت الامر لله. قلت لو الامور مشيت والاجراءات، لان طبعا في اجراءات طويله لازم هو يبعت لي واعمل هنا استخاره، يعني الحمد لله الامور مشيت بيسر والتاشيره جات لي قبل الميعاد، فده بعتبره يعني ان الاستخاره كانت يعني في صالح السفر. فعايزه اعرف بقى من الشيخ حكم السفر الواحد ايه، بحيث ان هو ان شاء الله هيستناني في نيويورك، يعني همشي امين يا رب هسافر يعني.
انت عندك كام سنة يا ام محمد؟
انا عندي 58.5.
الله يديك الصحة.
الله يخليك.
انت معكيش حد من محلك هيسافر معاك؟ انت هتسافر لوحدك؟
ما فيش حد ممكن يسافر معايا، لان ما بيدوش التاشيره لاي حد، لانه طبعا لظروفه الصحيه كوني امه فادوا رضوا يديهم التاشيره.
طيب حاضر ربنا يشفيه.
طب انا دلوقتي والله يعني انا استخرت ربنا والامور مشيت، فانا برضو يعني لاني منتقبه وعارفه ان طبعا حكم الشرع، ولكن مش عارفه اعمل ايه، هو اصراره على اني اسافر له يعني.
ربنا
عايز اعرف بقى حكم سفري دلوقتي ايه لوحدي، رغم الامور ماشيه كده وانا حجزت فعلا، علاوه على الصيام بقى انا متعوده على صيام النوافل على طول اول ذي الحجه، هكون هناك ان شاء الله هصوم برضه ولا عشان السفر ما اصومش، وصلاه النوافل يعني عايز اعرف حكم عبادتي ايه في السفر ده، وانا ان شاء الله هقعد شهر وادي بس.
شهرين ولا شهر؟
الله خير. رضيكم الله خير.
وإياك في أمان الله. نجيب الأسئلة، وفي انتظار الأسئلة الباقية للمشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يرزقنا وإياكم حج بيت الله الحرام، وأن يتقبل من جميع الحجيج هذا العام وفي كل عام، وألا يحرمنا فضله، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت أم إيمان في مبلغ شهري إن كان بسيطا 50 جنيه تدفعه كفالة أو لبعض الأيتام، فهل هذا يعد كفالة لليتيم علما أنهم يأخذون معاشا عن أبيهم؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
المقصود بكفالة اليتيم القيام بجميع نفقاته من مأكل ومشرب ودواء وملبس ومسكن وغير ذلك، فإن استطاع كافل اليتيم أن يغطي جميع نفقاته الشهرية فهذا هو كافل اليتيم بمعنى الكلمة. أما إذا كان يساهم ببعض النفقات، يعني لا يتصور أنه فقير أنه يتيم الآن ينفق 50 جنيه في الشهر طبعا، فإذا كان الإنسان منا يكفل الفقير ببعض النفقة فهذا من كفالة اليتيم وليس كفالة كاملة لليتيم، ولا يبخس أجره.
لكن يدخل في كفالة اليتيم،
يدخل لكن لا يبخس أجره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة المعاش عن أبيهم، هل هذا يعني يمنع أن تعطيهم شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إن كان معاش والدهم يغطي نفقاتهم ويكفيهم خلاص لا يعطوا من الكفالات ولا من النفقات ولا من الصدقات، إنما يعطى من هو أحوج إليها من هؤلاء. أما إن كانت معاشات والدهم أو نفقات والدهم رحمه الله لا تكفيهم، ففي هذه الحالة هؤلاء هم الفقراء الذين يعانون على بقية نفقاتهم ببعض من يتصدق عليهم أو يكفلهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الكفالة تستمر حتى عمر كم سنة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتم بعد البلوغ، فكفالة اليتيم اليتيم يبقى يتيما يكفل وينفق عليه حتى يبلغ سن البلوغ. هذا من ناحية
سن البلوغ اللي هو
سن البلوغ اللي هو متوسطه 25
مش 21 سنة يعني.
نعم متوسط.
اللي هو متوسطه. في ناس بيفتكروا انه بلغ يعني بقى عنده 21 سنة.
لا 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 ابدا.
ده سن القانونية.
سن البلوغ يعني امرات البلوغ معروفة، ان انبت شعر العانة والابط فقد بلغ، ان رأى الاحتلام في نومه فقد بلغ، حتى ولا
كان
سن 15، الحاضت البنت ان شاء الله على 10 سنوات فقد بلغت، واذا لم تبرز علامه من هذه العلامات التي يعرف بها البلوغ فالسن المعتبره في البلوغ شرعا كما ورد في حديث ابن عمر هي ان يبلغ الولد 15 عاما، فيستمر يطمع حتى يبلغ، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. طب هو طالب وفي مدرسه وبيتعلم ودخل الجامعة وما شابه ذلك، هل لو أحسن إليه من يحسن إليه واستمر في نفقات الدراسة ودفع نفقات المدرسة، هل هذا يعد أيضا من كفالة اليتيم حتى بعد بلوغه شرعا؟ لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم أستاذ أحمد.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد.
حضرتك الشيخ معاه؟
تفضل
حضرتك، بس عاوز أعرف حكم البنوك اللي بتسمى بنوك مستنية، الوضع فيها ايه؟
حكم البنوك المسماة بنوك اسلامية.
بنك اسلامي عنواني اسلامي، مش فرع اسلامي، لا هو بنك اسلامي.
طيب حاضر يا استاذ احمد.
حضرتك السؤال الثاني، حضرتك حكم اللغة الفلوس لانها في مكان عام،
فلوس حكم الفلوس ايه؟
لانها في مكان اللقطة.
اللقطة في مكان عام. حاضر.
شكرا مشكرا حضرتك.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الكريم، لعل في متصل أو متصلة على الشباب في الكنترول سأل أو سألت الاستنجاء للوضوء هل يلزمه النية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قال
عليه الصلاة والسلام، نجيب ده. جزاك الله خير يا أيمن. في سؤال أنا سألته حضرتك قبل الاتصال، بس بعد السؤال الاستنجاء نبقى نجاوب، اللي هو مسألة اليتم.
نعم.
جزاك الله خير يا أيمن.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الاستنجاء عمل من الأعمال الشرعية وفي أحكام الوسائل، لا يكون تطهرا إلا بالاستنجاء، وبالتالي نقول قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن كان بعض أهل العلم يعدون الاستنجاء من العاديات، يعني من الطباع العادية للإنسان السوي أنه إذا قضى حاجته أن يستنجي وأن يتنظف، ولم يعدوها من العبادات. لكننا نقول حتى وإن كان الأمر كذلك، فإن العاديات إذا استحضر الإنسان النية فيها كوسيلة للعبادة صارت العاديات أيضا من العبادات يؤجر عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هو هل يلزم أصلا الإنسان أن يستنجي لكل وضوء؟
لا يلزم، لكن يلزم أن يستنجي كلما قضى حاجته.
تمام، يعني إذا كان
يريد، إنما إذا كان قضى حاجته قبل فترة ولم يكن وقت صلاة وأراد أن يصلي مرة أخرى، هل عليه أن يعيد الاستنجاء مرة أخرى؟ الجواب لا عليه، ليس عليه أن يعيد الاستنجاء، إنما عليه أن يتوضأ مباشرة. فالاستنجاء ليس شرطا في الوضوء، ولكنه شرط عند قضاء الحاجات لأنه الوسيلة الوحيدة للتطهر منها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام. الأخت نورهان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ألو.
تفضل يا أختنا.
لو سمحت، كانت أنا والدتي متوفية من حوالي 6 شهور، فهي كانت لها فلوس يعني عند ناس، فكانت قايلة إن شاء الله يعني المفروض دي تيجي لي، عايزاها تبقى حطها لكم وديعة بحيث إن هي كل سنة تذبحوا منها في عيد الأضحى زي ما هي كانت متعودة تعمل كده. فدلوقتي والدتي توفت قبل ما الفلوس دي تيجي، وبعد كده الفلوس دي جت، فإحنا لو إحنا هنعمل زي ما هي عايزة، يعني هنشترك كلنا، إحنا 5 إخوات، فهنشترك كلنا ونجيب الأضحية. فدلوقتي هي هتبقى مثلا يعني أضحية عن ماما وعننا، ولا هتبقى صدقة ولا إيه؟ بحيث إن إحنا 5، فإحنا هنشترك ب3/7 من بقرة أو جاموسة يعني.
أنتوا خمسة
أضحية إزاي يعني؟
أنتوا 5 إخوة مش كده؟
نعم؟
أنتوا 5؟
إحنا 5. فاحنا طيب. هنشترك كل واحد هيجمع مبلغ، ان هي برضه لسه الفلوس دي ما جاتش، فاحنا كبرا ليها فهنجمع احنا 5 وهنبقى نصيبنا 3/7. فنذبح يعني نقول مثلا زي ما هي كانت بتذبح ليها وعننا، ولا نعمل ايه بقى؟ مش عارفه يعني هيبقى حكم ايه.
شيخنا يجيبك يا اختنا وربنا يرحم الوالد. نعم،
السؤال واضح كده؟
السؤال واضح،
ماشي.
فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت فتحيه، السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام.
حاجه فتحيه اتفضلي.
الله يبارك فيك.
اتفضلي.
الوقت كان لي اختي توفت
الله يرحمها،
وبعدين كانت توسط لمات اخويا وقالت لها تحرم عليا يوم الدين ان انت لو عرفت حد بالفلوس اللي معاكي دي يعني تزعل منها او ما تبقاش لها في اي حاجه بالنسبه لي.
قالت لها ايه؟
تحرم عليا يوم الدين
لو ايه؟
لو عرفت حد بالفلوس اللي عندي.
لو عرفتي حد بالفلوس اللي عندي
بالنسبه لاخواتي.
حاضر.
تحرم عليا اليوم الدين.
دي قالت كده لمرات اخوكي مش كده؟
ايوه قالت لها كده. انا عرفت حد بالفلوس اللي عندي.
تمام.
على اساس ما تديش فلوس لاخواتي.
الله يرحمها.
فلما توفت قامت قالت لي يا جماعه انا ما بنامش الليل. قالت لي انا ما بنامش الليل علشان الفلوس دي عندي، فلازم تاخد الفلوس دي، فما حكمك بيها.
حاضر. في رعاية الله، وربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحها على هذه النية، امين يا رب العالمين. نعم شيخي الكريم، كان في سؤال متعلق بسؤال الاخت، يعني انا الاخت المتصل الاولى ام ايمان، ان حضرتك قلت ان الكفالة حتى سن البلوغ.
نعم.
طب هو طالب وفي مدرسة
وجامعة. دي الدخلة بتاعتك انت بقى.
ده انا بدافع على السؤال. نعم.
يا الحمد لله والصلاة والسلام.
انا استاذن حضرتك الالم بس عشان الالم معايا خلص.
دخلتك يا استاذ احمد اروع. نعم. من دخلة الالترس.
اتفضل.
فنعم الان يمكن ان يبلغ على سن 15 عاما، ولكن هو ما زال طالبا لا يستطيع الاستقلال بالانفاق على نفسه، وربما يبقى كذلك حتى نهاية المرحلة الجامعية، وربما يبقى بعد نهاية المرحلة الجامعية 10 سنوات عاطل لا وظيفة له في بلد يعاني من البطالة. فهل يعقل أو يتصور أن ينفق على مثل هذا حتى يبلغ مثلا سن 25 و26 و27 سنة و30 سنة معاه لسانس ومعاه بكالوريوس ولا يحصل الآن على وظيفة؟ فلو ترك الأمر كذلك لم يكن ثمة ضابط ولا يعني زدنا العاطلين عطلا وبطالة أكثر وأكثر. إنما الإسلام استنفر هؤلاء أن يستقلوا بالإنفاق على نفسهم بعد أن يصير قويا مكتسبا. ما الذي يمنع أن يكون طالبا حتى لو كان يدرس المرحلة الثانوية منازل
ويعمل
إلى جواره حتى يكف حاجة نفسه ويغطي نفقة نفسه بدلا من الاعتماد على نفقات الغير وصدقات الغير وتبرعات الغير؟ هذا القصد الذي أراده الإسلام من أن سن البلوغ حتى 15 عاما وأن سن اليتم ينتهي عند البلوغ ليستنفر فيه أن ينفق على نفسه وأن يصبح قويا مكتسبا ولا يصبح عضوا خامرا عاطلا في المجتمع. وإن كان الحنفية في مذاهبهم وسعوا النفقة ويعني مرروا سن اليتم حتى 18 سنة لحد 18 سنة عند الحنفية، وبه أخذ القانون المصري حتى الآن.
لو العقد لا يكون أقل من 18 سنة.
سنة. نعم. الحنفية يقولون إنه.
وتقريبا المسألة دي برأي الأحناف.
برأي الأحناف في مصر. نعم. حطوها في القانون أخذا من المذهب الحنفي.
نعم.
لكن نقول الأوجه ما عليه جمهور أهل العلم حتى تستنفر الطاقات ويستقل الولد بالإنفاق على نفسه ويشعر بذاته واستقلاليته وأهميته كعضو نشط في المجتمع، ليس عضوا خاملا ينتظر من ينفق عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا حسان يبدو أنه يعني سيقوم بشركة مع إخوته، في أحد الإخوة معه مال وهو معه مال، لكن في تقريبا أحدهم سوف يأخذ قرضا من البنك، فيسأل عن حكم هذا المشروع، وخاصة أن هناك أحد الشركاء سيكون معه ماله من قرض يعني.
نعم
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
جزى الله الأخ السائل خيرا، لأنه بيحاول أن يتحرى الحلال قدر الاستطاعة، خاصة أنه البداية الصحيحة إن شاء الله تقود إلى نهايات صحيحة وإلى نتائج طيبة، فبداية التحري عن الحلال والصواب إن شاء الله تكون مدعاة أن يبقى العمل حلالا خالصا لله تبارك وتعالى. ولكني أقول أن مشاركة الأخ الثالث لهم بمال اقترضه من البنك من ناحية الحل والحرمة لا بأس بها، يعني يجوز أن يشاركهم وأن يضع هذا المال الذي اقترضه من البنك في هذه الشراكة ولا يضرهم ذلك. نعم يجوز، لأن الله تعالى يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، ولأن هذا الرجل سيدفع مش هياخد، لا هيدفع فائدة مش هياخد فائدة، فماله لم تخالطه فوائد محرمة، إنما هو من سيدفع، لأنه مقترض، المقترض يدفع للبنك، وبالتالي هو لا يأخذ فائدة تخالط أموالهم. ففي هذه الحالة نقول أصل حرام وفي فوائد، لا أبدا، هو من سيدفع فائدة على قرضه للبنك أو لمن افترض إليه بالربا، فالمشاركة معه لا بأس بها، وهم لا ذنب لهم في هذا، حتى إن كان هناك خطأ وقع فيه هذا المقترض فإنه لا ذنب لهم في ذلك، فلا تزر وازرة وزر أخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يشفي يعني ابن الحاج محمد. معنا اتصال أم عبد الرحمن، أمين يا رب العالمين، بس بعد هذا الاتصال. أم عبد الرحمن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
بعد إذن حضرتك، أنا سمعت في التلفزيون إن هم بيقولوا إن سيدنا يعقوب عليه السلام مات على طريقة اللي هو التحنيط، يعني أيام الفراعنة
مات على
الشيخ هذا،
حنطوه يعني حنط،
هم بيقولوا كده وعزو بالله. بس أنا بسأل حضرتك يعني قول الشيخ إيه؟
طيب حاضر.
وسؤال تاني، أنا كنت لسه سألة دلوقتي على يعني دخول الاستنجاء،
أجابنا الشيخ أجابك.
يعني عايز أقول لحضرتك اللي أنا كنت عايزة، يعني لازم أنا أنوي إن أنا دخل أتوضى ولا أدخل أتوضى من غير ما أنوي؟
بس الاستنجاء أنت طيب
الاستنجاء والوضوء، يعني لازم ادخل انوي ان انا دخل اتوضى ولا ادخل اتوضى على طول؟
حاضر. النيه. حاضر
النيه. ايوه ربنا يخليك.
حاضر
ماشي. شكرا.
فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختنا. ربنا يشفي ابن الحاج ام محمد. يبدو ان المساله صعبه، هو عايش في امريكا وهي فاهمه يعني ايه سفر امراه، يعني سفر طويل اكثر من 12 ساعه تقريبا بالطائره، هي الحمد لله يعني بتسال وابنها حالته صعبة وبيلح عليها الحاجة عايز كي يرى أمه يعني، فما الحكم شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أسأل الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يشفي هذا الشاب شفاء لا يغادر سقما وجميع مرضى المسلمين. اللهم اشفه يا رب شفاء لا يغادر سقما وجميع مرضى المسلمين. اللهم يا رب اشفه شفاء لا يغادر سقما وجميع مرضى المسلمين. ونسأله تعالى أن يلهمه الصبر والاحتساب وأن يلهم أمه أيضا الصبر والاحتساب وسائر أهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما إجابة السؤال فأقول لأختنا بارك الله فيها، أنت امرأة من القواعد من النساء عفوا، فسنك قارب على 60، والقواعد من النساء لهن بعض الأحكام التي خفف عنهن وهن شابات، وبالتالي الضرورات بالنسبة لك تبيح المحظورات، فضرورتك ملحة، ابنك مريض ومقبل على عملية جراحية صعبة أو عملها، وهو يعني له رغبة أن يرى أمه، وأيضا أم بالطبع لها رغبة حارقة وشوق زائد على أن تطمئن على ابنها حتى ولو يعني بالرؤية. فالضرورات يا أختي بارك الله فيك تبيح المحظورات، لكني أوصيك وأوصي أهلك أنك إذا سافرت إلى المطار، إذا ذهبت إلى المطار، فإن الرحلة يكون عليها كثير من أهل البلد، يعني كثير من المصريين، أن يتعرف أولياؤك على بعض هؤلاء الركاب من إخواننا المصريين وأخواتنا المصريات، عوائل وأسر بتسافر على الرحلة إلى أمريكا، وأن يستحفظوهم ويستأمنوهم عليك حتى تكون معك صحبة مأمونة كما اشترطها الإمام الشافعي والإمام مالك عليهما رحمة الله تعالى. فإذا وجدتم هذه الصحبة المأمونة فسافري معهم ولا حرج عليك، فإنك في أمر بالفعل يكاد أن يكون ضرورة من الضرورات، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة صيام بقى النوافل ذي الحجة، العشر أيام من ذي الحجة، أو يعني الأعمال الصالحة والصلاة، هل هتقعد شهر؟ هي ستظل شهرا هناك، هل تقصر في صلاتها أم لا؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما الصلاة فما دمت هناك إن شاء الله عز وجل مقيمة في أمريكا، حتى خلينا ناخذ بحديث عبد الله بن عباس أنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام، فلك أن تقصري الصلاة هناك إلى 20 يوما، وما زاد من الأيام التي ستمكثينها هناك أتمي الصلاة فصلي الرباعية كما هي رباعية. وأما الصوم فالصوم للمسافر حسب قدرته وطاقته، إذا وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، وإذا وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. هكذا ورد الحديث عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري، كنا نسافر في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا يعب المفطر على الصائم، وكانوا يرون أن من وجد قوة في السفر فصام فإن ذلك حسن، وأن من وجد ضعفا في السفر فأفطر فإن ذلك حسن. فإذا استطعت أن تصومي فبها ونعمة،
في الفرض ولا في السنة؟
نعم، هذا في الفرض، فما بالك في السنة.
صحيح.
فإن استطعت أن تصومي فبها ونعمة، وإن ضعفت عن الصوم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأجرك في هذه الأيام التي كنت تريدين صيامها ومنعتك قدرتك وصحتك عن صيامها، أجرك فيها محفوظ عند الله تبارك وتعالى. فإنه قد ورد الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم
ده بعد الحديث
قال
بعد الحديث.
نعم، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، فكأنك ستصومينها، وإن لم تصوميها ولله الحمد والمنة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ فتحي، السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
فضل حضرتك.
نعم، أنا سهلا. حضرتك كان فيها حاطط فلوس في البنك وكده، وبعد ما خدتها عشان عم بقى حاجة وكده، خدت الفلوس الفوائد لوحدها، وقالوا لي ايه تصرفها في اي حاجة بعيد عن كذا رأي قالوهولي، بس انا دلوقتي اختلفت الاراء. الناس قالوا لي في الاكل والشرب لا، الغلابة اه، الجوامع لا، انا ما مش عارف حضرتك الصحيح.
طيب حاضر.
وهل هي لو في صيانه في البيت؟ يعني في بعض الناس قالوا لي لو عندك صيانات في البيت او
في صيانه في البيت انت كده هتنتفع بها بوجه من الوجوه. فشيخنا يجيبك. حاضر.
طب ماشي، شكرا جزيلا حضرتك.
فأمان الله يا استاذ فتحي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، انتهينا من الجواب اليس كذلك؟
بلى.
نعم اخونا احمد المتصل يسال عن حكم البنوك المسماه ببنوك اسلاميه.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذا من رحمة الله عز وجل بنا أن وسع علينا في بلادنا في مصر، فأصبح هناك بنوك بالفعل عاملة في مجال الاستثمار الإسلامي، وعليها هيئات رقابة شرعية من علماء دين أكفاء ومن علماء اقتصاد وأساتذة صرف واستثمار فضلاء. وبالتالي هذه البنوك من توسعة الله عز وجل علينا حتى يصبح الحلال بين والحرام بين. بل وهناك بعض البنوك الغير إسلامية فتحت فروعا لمعاملات إسلامية، وتجد يافتة البنك أو يعني واجهة البنك فرع معاملات إسلامية. هذا أيضا من توسعة الله عز وجل علينا في مصر. فهذه البنوك الإسلامية الخالصة أو الفروع التي تتبع لبنوك أخرى هذه يجوز التعامل معها، وعوائدها وأرباحها حلال، يجوز أن ينتفع بها في كل وجه من أوجه الانتفاع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
لو سمحت.
نعم
ألو،
سمعين حضرتك، اتفضلي.
دلوقتي حضرتك، انا عندي بنتي وجوزها، بس ما بي هو عنده محل، بس ما بي يعني على باب الله كده، فانا بساعدها.
يعني محله على باب الله، قصدك دخله قليل يعني؟
نعم،
البيع في المحل قليل فانت تساعدين ابنتك. نعم،
وهو يعني احنا بنيجي نكلمه على اساس ان هو يشتغل شوية او كده، لكن هو ما عندوش استعداد ان هو يشتغل، فانا بساعدها دونا عن اخواتها.
نعم.
فدلوقتي حضرتك انا يعني مش عارفة هل انا كده صح ان انا بديها وما بديش اخواتها؟ اخواتها كويسين،
ربنا يوسع علينا وعليهم. حاضر، واضح السؤال يا اختنا. فامان الى من معنا يا استاذ ايمن؟ ام عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
لو سمحت ممكن اقول سؤالين لفضيله الشيخ بعد اذنك؟
اتفضل.
طيب بعد اذن حضرتك، انا بصلي وانا قاعده بس عشان عندي خشونه في ركبي، فسمعت احد المشايخ بيقول ان لازم يعني الراحه الاولى والواحد واقف قدام الانسان بيتحرك وراحه يجي، ان لو ما عملش كده يعني بتبقى صلاته باطله.
حاضر.
وفي سؤال تاني بعد اذنك.
نعم.
راي الجن في اختي، يعني بتاخد علاج بالليل مهدئ ما بغض عنها، وعندها شغل الصبح ما بتصحاش صلاه الفجر، هل كده عليها اسم يعني اول؟
حاضر.
شكرا.
صلاه الفجر. حاضر، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، هذا السؤال الأول الأستاذ أحمد. السؤال الثاني، حكم اللقطة في المكان العام.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة.
اللقطة التي ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عرفها سنة، هي اللقطة التي يجدها الإنسان في مكان يستطيع أن يعرفها فيه فيغلب الظن على أن يصل إليها صاحبها. أما إذا كانت اللقطة في طريق عام يمر أو طريق دولي كما يقولون، أو في الميادين العامة التي يأتيها الناس من جميع المحافظات، وربما صاحب اللقطة سافر منذ أن سقطت منه، وبالتالي تعريفه في هذا المكان العام حتى يغلب على الظن أن يصل إليها صاحبه أمر في غاية الصعوبة.
قوله قوله بتاعتي.
نعم.
ناخد هناء ونرجع للموضوع.
تفضل.
أستاذ هناء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
لو سمحت ممكن أسأل الشيخ؟
تفضل.
انا عندي ابني متزوج وقاعد في شقه قانون جديد.
نعم.
الو،
ايوه، ايجار جديد.
عندي ابني.
نعم.
متزوج قاعد في قانون جديد. وهو بيشتغل في شركه، والشركه دي علشان يعلى من يترقى فيها لازم ياخد كورس. ياخد كورس، والكورس ده غالي الثمن، هل ينفع ياخد قرض من البنك وياخد الكورس ده؟ احكي لي الله يبارك لك، لان في ناس قالوا لي ينفع وفي ناس قالوا ما ينفعش.
حاضر،
شكرا. آه.
فمن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم،
فأقول اللغة في الطريق العام. نعم. أو في الميدان العام. نعم. يصعب جدا تعريفها والوصول إلى صاحبها، لكن أنا أقول إن كانت اللغة شيئا ثمينا يعني يتصور أن يبحث عنه صاحبه، يعني مثلا إيه، مش واحد وجد 50 جنيه ولا 100 جنيه هذه لا يمكن أن يسأل عنها صاحبها، خاصة لو كان من أقاليم
الخير، لو لقى جمل في الشارع يبقى ده لقطة.
إنما إذا وجد شيئا ثمينا، يعني جهاز هاتف مثلا غالي الثمن، جهاز تابلت غالي الثمن أو شيء من هذا القبيل، ففي هذه الحالة نقول يمكن أن يعرف بها عن طريق أي وسيلة من وسائل التعريف، وليكن مثلا أن يترك هاتفه عند بعض المحلات أو الشركات الموجودة في المكان، فلعل أنه صاحبه يتردد مرة أخرى.
في واحد لقى حوالي مبلغ بالدولار حوالي 35-40 ألف جنيه، أنا مش فاكر المبلغ وقتها كان إيه، في ميدان العتبة.
نعم.
أمام مسجد على سلم مترو.
نعم.
دخل عمل اللي حضرتك بتقول عليه، ترك مع إمام المسجد وأنا شاهد على هذه الواقعة رقم هاتفه.
نعم.
هاتفه.
نعم.
قال له أنا معايا مبلغ بالدولار ومش هقول لك عليه. لو حد جه سأل وقال أمرته اتصل عليه.
جميل. هذه وسيلة من وسائل التعريف. فيضع رقم الهاتف أو العنوان أو شيء من هذا القبيل عند الناس اللي في الميدان، سواء محلات أو شركات أو غيره، فربما يعود صاحبها إن كانت ثمينة فيبحث عنها ويسأل عنها، فيمكن أن تكون هذه وسيلة من وسائل التعريف. فإن أتى صاحبها فهو الأحق بها، وإن لم يأتي صاحبها وكانت يعني يمكن التعافي فيها يعني حاجات بسيطة، فهو مخير بين أمرين، أفضلهما أن يتصدق بها ولصاحبها أجرها وله أيضا الأجر، وإذا لم يتصدق بها فلو أن يتصرف فيها لنفسه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا. نعم.
إزاي حضرتكم؟
الحمد لله رب العالمين.
لو سمحت عايز أسأل الشيخ سؤالين لو سمحت.
نعم.
في واحدة ست، لو سمحت، واحدة ست جات لي فقالت، ادعت يعني ان هي ابنها مريض وبيغسل الكلى وكده، وبقيت يعني بنديها حسنة، بقت تجي لي كل اسبوع، وبعدين لما طلبت ان انا اسأل عليها رحت سألت عليها، فالناس قالوا لي ان هي يعني هي ارملة بس ابنها ما بيشتغلش ويعني بيشرب حاجات يعني زي برشام وحاجات من كده، فانا ولادي قالوا لي ما تبقيش تدل حاجة، فيعني انا عايز يعني ده حرام ولا حلال، ولو كان معايا حاجة يعني طلع لله وهي جات لي وانا يعني قلت لها ما معيش، هل ان انا كده هشيل وزر؟ وسؤالي التاني لو سمحت، يعني لو زوجة اثرت في حق زوجها، يعني هو توفى فبتستغفر له بتتصدق عليه وعملت له عمرة وبتدعي له، هل يجزي عن اللي هي التأثير اللي اثرته؟ وبطلب لو سمحت من الشيخ شعبان ربنا يجازيه خير، عندي ابن مريض يدعي له ان هو ربنا يشفيه، عنده خلع في دراعه لثالث مرة يدعي له ربنا يشفيه، ربنا يا رب يقبل منه ويكون دعوته مستجابة يا رب العالمين، وسلام عليكم.
وعليكم الدعاء له، ربنا يرحمه. عليكم ورحمة الله وبركاته.
مريض
بالشفاء. نعم نفهم. استاذ عبد الناصر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا احمد؟
الحمد لله.
بارك الله فيك وربنا يشفي الشيخ شعبان درويش ويبارك فيه.
امين يا رب. وادعي للشيخ سامي وشيخنا ابو اسحاق وكل المرضى يا رب.
وشيخ سامي وكل العلماء ربنا يخليهم لنا ويحفظهم لنا ان شاء الله.
امين. جزاك الله خير عن دعوه.
الله يخليك يا استاذ احمد. سؤالي لحضرتك، انا ان شاء الله يعني واقف مبلغ في بنك اسلامي، مبلغ يعني نقول مثلا 500 ألف جنيه، ويطلع له مريع للوجه الله سبحانه وتعالى، هل اساس المبلغ ده عليه زكاة ولا يعتبر ملوش زكاة؟
حاضر
معايا حضرتك؟
نعم.
طيب ماشي، جزاك الله خير.
وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أمان الله يا أستاذ عبد الناصر، ربنا يوسع علينا وعليك يا رب. نعم شيخي الكريم، انتهينا من الإجابة عن سؤال الأخ، الأسئلة كثيرة شيخي الكريم، والوقت داهمنا. نورهان، الأخت نورهان، أمي توفيت من 6 أشهر والحمد لله كان في مال هيجي عشان يجعلوه وديعة عشان الأضحية وكده، أو ما هو مال وديعة ولسه ما جاش. هم 5 من الأبناء 5 من الإخوة هي سيشتركون في يعني أعزك الله في عجل أو بقرة عشان يذبحونها في الأضحية، هل يدخلون أمهم معهم بنية إن على روح الأم الله يرحمها، أو يعني هيكون عددهم 7؟ شيخ كريم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والحقيقة تعديل بسيط، يعني لأن أنا سمعت الأخت تقول إن مجموع ما سنشترك به في البقرة 3/7، يعني 3 أسباع.
3 أسباع،
3/7، يعني نصبهم مجتمعين 5 هيكون 3 أسباع.
آه.
فهي تسأل هل هذا يجزئ أم؟ السؤال الآن له شقي، هل يجوز التضحية عن الميت وإشراكه في التضحية؟ نعم يجوز. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى بكبشين أم لحين كما ورد الحديث في ذلك في الصحيحين، فقال عليه الصلاة والسلام في الأول: اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، وآل محمد يومئذ منهم الأحياء ومنهم الأموات عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فيجوز التضحية أو إشراك الميت في التضحية، نعم يجوز، والأجر للمضحين إن شاء الله عز وجل من الأحياء، وينتفع الميت بذلك إن شاء الله عز وجل. أما الشق الثاني من السؤال، إحنا 5 هنشترك ب3 أسباع في الأضحية، هل هذا يجزئ؟ نقول سبع الذبيحة، سبع البقرة أو سبع الجاموسة أو سبع الجمل يجزئ عن نسك واحد، يعني يجزئ عن شخص واحد وأسرته. إنما إحنا 5 أسر ناخد 3 أسباع، هل هذا يجزئ 3 أسباع عن 5 أسر؟ نقول لا يجزئ، إنما اللي يجزئ 3 أسباع عن 3 أسر وليس 3 أسباع عن 5 أسر، فكل أسرة بسبع، هذا أقل ما يضحى به، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. يعني أختها توفيت، أو قالت أختي توفيت رحمة الله عليها، ولكنها قالت لزوجة أخي: تحرمي علي اليوم الدين لو أنت أخبرت حد من إخواتي أو حد من الناس بالفلوس اللي عندي. وهي المرأة تقول: أنا مش عارف أنام، فأخبرتهم، فهل عليها وزر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أقول لهذه الأخت السائلة: زوجة أخيك لا اسم عليها، بل إن التوصية التي وصت بها الميتة توصية باطلة، لأن المال إذا كان يعني بعد موت صاحبه، هذا المال أصبح حق خالص للورثة. فالمتوفية ماتت، فالمال الذي خلفته عند زوجة أخيك هذا المال مال مستحق للورثة، فلا يجوز لزوجة أخيك أن تكتم هذا المال، بل عليها أن تخبر به وأن تسلمه للورثة، ورثة هذه المرأة المتوفية، تبرئة لها هي الأخرى أمام الله عز وجل، وتبرئة لذمة المرأة الحية أيضا أمام الله تبارك وتعالى، فليس عليها إثم، بل واجب عليها الإخبار، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم عبد الرحمن تسأل وتقول إن هي سمعت البعض، يعني أو بعض الناس يقولون إن سيدنا يعقوب مات على طريقة، أو فعلوا فيه ما فعلوه في الفراعنة إنهم حنطوه، وطبعا الكلام غير صحيح، فهي تريد أن تسمع.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذا طبعا الكلام الذي يتداوله بعض البعض عبر بعض المقالات الصحفية أو بعض التمثيليات والأفلام وغير ذلك، هذا كلام باطل، لا من ناحية التاريخية لا من ناحية الشرعية.
قصة سيدنا يوسف المسلسل الإيراني الشيعي مبهدل الدنيا خالص.
نعم. يعني ماذا تنتظر أنت أيها المسلم السني من هؤلاء الرافضة والشيعة إلا أن يذهبوا بالدين كله، وهم لا يعبؤون في هذا، والعياذ بالله.
هذا
وجل.
كلام غير صحيح.
هذا كلام
عشان معي أسئلة كتير والوقت.
نعم والله
الوقت أعلم. الوقت
وصلى الله شكرا. وسلم وبارك على النبي
محمد. عليه الصلاة والسلام. الاستنجاء والوضوء، يعني هي دخلت الخلاء أو الحمام تريد الاستنجاء والوضوء معا، فهل لابد من نية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا توضأت، لأن الاستنجاء ممكن أن يكون شيء عادي طبيعي من قضاء حاجة، ولا يكون إرادة الوضوء. فإذا كنت تريدين الوضوء فانوي طبعا الوضوء، أو انوي بالوضوء رفع الحدث، أو انوي بالوضوء استباحة الصلاة.
نعم،
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا الأستاذ فتحي أوقف مالا في بنك. نعم شيخي الكريم، لا ده سؤال أخونا الأستاذ عبد الناصر اللي أوقف. أخونا فتحي مال البنك الفوائد متلغبط هو فيها، بعضهم قال له مش عارف حطها فين، والتاني مش عارف إيه، وآخر قال له في صيانة منزل.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. باختصار يا أستاذنا الحبيب، هذه الفوائد البنكية التي من البنوك الربوية لا يجوز أن ننتفع بها لأنفسنا ولا في بيوتنا في أي مصلحة من المصالح، إنما نحن نريد أن نتخلص منها، ولكن ليس برميها في الشارع ولا بحرقها، إنما نتخلص منها بإعطائها للفقراء والمساكين واليتامى والأرامل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. زوج بنتي يعني شوية كده هي بتساعد ابنتها دون إخوتها، فما الحكم؟ هو عنده محل لكن يبدو الظروف مش قد كده.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هو يبدو أن الأخت بتسأل هل يجب عليها أن تعطي الأخوات الأخريات مثل ما تعطي أختها المحتاجة الفقيرة والأخريات مستورات الحال؟ والحمد لله لا، لا يجب عليك أن تعطي الأخريات من بناتك، إنما أنت تعطينا من تحتاج إلى العطاء والنفقة، فيعطى الفقير حتى يغنيه الله عز وجل، ويعطى المريض حتى يشفيه الله عز وجل، ولا يلزم أن نعطي الأخريات أو الآخرين من إخوانهم أو أخواتهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال الأخت أم عبد الرحمن، هي تصلي لظروف مرضية وهي جالسة، هل لابد أن تبدأ وهي واقفة في الصلاة شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعده، بصراحة أحزنني ما تقول الأخت السائلة أنها سمعت أحد الناس أو الشيوخ يقول إذا لم تبدأ الركعة الأولى وهي واقفة فإن صلاتها باطلة. هذا كلام طبعا لا يقوله فقيه، إنما نقول إذا استطعت أن تصلي، زي ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فيجوز لها أن تصلي جالسة إذا كانت لا تستطيع الوقوف. لكن مسألة الخشونة، يتقول أنا عندي خشونة، مسألة الخشونة لا تمنعك أن تبدأ الصلاة ولو بتكبيرة الإحرام واقفة فقط، الله أكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقفة، ثم اجلسي على كرسيك وأكملي صلاتك لأنك معذورة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. امرأة تأخذ دواء هذا يمنعها يعني من استيقاظ في الفجر، فما الحكم شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إن كانت دواء ضروريا فيلزمها في هذه الحالة أن تبكر بالدواء ولو ساعتين قبل موعده الذي تأخذه، لأنه غاية ما يؤثر فيه الدواء 8 ساعات تقريبا إلى 12 ساعة، فلو أخذت الدواء مبكرا عن موعدها الذي تأخذه بساعتين تقريبا، ربما إن شاء الله يكون هذا ليس مانعا لها من الاستيقاظ في الفجر وأن تصليه قبل الشروق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا الفاضلة ابنها يعمل في شركة وساكن في إيجار جديد، وعشان يترقى تمام لازم ياخذ كورس، هذا الكورس غالي الثمن، فلا بد ان ياخذ قرضا، فهل هذا القرض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد، اقول لاختنا السائلة بارك الله فيك، من حرصك على ابنك ان تمنعي ان ياخذ القرض، لان الكورس ليس ضرورة من الضرورات، والترقية ليست ضرورة من الضرورات، ورزقه سيأتيه لا محالة اليوم أو غدا، لكن بطاعة الله وليس بارتكاب هذا الذنب وهو الاقتراض بالفائدة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمت الله، هذه المرأة التي تعطيها الصدقة اللي ادعت أن ابنها مريض، وفي الحقيقة الابن مش مريض، الابن مدمن يعني.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لو كنت يعني جاءتك من الأخبار أنها بالفعل أرملة فقيرة وأن ابنها هو الذي يشرب، ففي هذه الحالة نقول لا تعطيها النقد، خشية أن تكون تأخذ النقد منك وتعطيه لابنها أو يأخذها منها قصرا يعني غصب عنها، لكن سدي حاجتها، بمعنى عندها إيجار روح ادفع لها الإيجار، أو عندها وصل الكهرباء روح ادفع لها وصل الكهرباء، ولا تمكنيها من الفلوس في يدها، وآخر شيء أن تعطيها الطعام طعاما وليس نقودا حتى لا تعطيه لابنها أو يأخذها
لو منه. لو قالت لها في مرة من المرات أعلم. أنا مش معايا، لما سمعت كلام ولادها ما تدهاش يا أمي، فهي
لا 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 لا، أقول ما دام الأخبار أن هي أرملة محتاجة فلا تمنع عنها النفقة،
ولا تدعي أن معاش فلوس،
طبعا تعطيها، لكن تعطيها بالصورة التي لا يستطيع الابن أن يأخذها من أمه قصرا،
ابن السائل
اللي هو الولد الثاني اللي هو فاسد ده،
تسد
الإيجار أو تدفع وصل الكهرباء أو المية أو تجيب لها طعام وشراب يعني رز ودقيق.
جزاك الله خير يا شيخ الكريم. زوجة كانت مقصرة في حياة زوجها تتصدق عنه بعد وفاته، هل هذا يعني يكبر النقص شيخ الكريم ولو قامت له بعمرة أو ما شابه ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، قبل أن تفعل هذه الأشياء يلزمها التوبة لله عز وجل. التوبة يعني الندم على ما سبق وكثرة الاستغفار لله تبارك وتعالى، ثم تزيد من برها للمتوفى بعد موته، فإن البر بعد الوفاة لا يقل أهمية عن البر أثناء حياته، لأن البر في الحياة طاعة وطعام وشراب وكساء، لكن البر بعد الموت هو الدعاء والاستغفار والصدقة وسائر الطاعات والقربات والعمرة. نسأل الله أن يجبر كسرها وأن يتقبل توبتها وأن تكون بالفعل قد وفت زوجها حقه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الدعاء لابنها بالشفاء شيخ الكريم.
أسأل الله عز وجل أن يشفي ابن هذه الأخت السائلة يا رب شفاء لا يغادر سقما. نسأله تعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما وجميع مرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا الأستاذ عبد الناصر المتصل الأخير أوقف مبلغا في بنك إسلامي، هذا المبلغ الريع يخرجه لله عز وجل، أساس المبلغ هل عليه زكاة؟
إن كان أوقف يعني لله،
نعم،
يعني إن كان الوقف يعني هذا المال محبوس لله عز وجل،
ريعه لله، أصل المبلغ عليه زكاة؟
يعني هو
أوقف ريع المبلغ،
أوقف
فوائد المبلغ،
ريع المبلغ لله،
لله عز وجل،
لكن الأصل هو
يبدو أنه هو بدليل أنه بيسأل على زكاة.
طب ما هو كده، ما هو ده الوقف.
نعم،
إن كان ما أصل الوقف معنى إيه؟ اللي بيستثمر وعوائد الاستثمار دي بتدخل في نفقات لله سبحانه وتعالى.
تمام،
فهذا المبلغ إن كان وقفا لله عز وجل ممكن يكون يقصد الوقف يعني حطه يعني في البنك يعني.
نعم،
فإن كان يقصد الوقف يعني أن المبلغ لله عز وجل فليس في الوقف زكاة، لأن المال كله لله أصلا،
يبقى بالتالي لن يستطيع أن ينتفع به لو كان المبلغ كاملا لله عز وجل وهو يستفيد من الريع للفقراء، فهو بالتالي زكاة ليه؟ ده هو
ما في زكاة، ما ليس عليه زكاة. إن كان المبلغ موقوف لله عز وجل فليس في الوقف زكاة.
طب هو لو وضع المبلغ قبل الختام شيخ الكريم وهو يريد المبلغ مرة أخرى ولكن طول المبلغ محطوط في البنك الإسلامي ريعه لله، هل يكون في هذه الحال زكاة على المال؟
يبقى في هذه الحالة الزكاة على المال أيضا، يبقى الريع صدقة والزكاة حق مفروض في أصل المبلغ، والله أعلم.
لو كان يريد المبلغ مرة أخرى،
يريد استرداده مرة أخرى.
شيخ كريم حبيبي
مبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام، فضيل الشيخ شعبان درويش
بارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم
بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم، هذا وبالله التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.